ما خلف سطور التاريخ أحداث لا تنسى لم تأتي على لسانه،
لكنها حفظت في ذاكرة بلا جسد.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
التاريخ المغيب.
التاريخ المغيب.
من إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
نجلاء محمد.
التاريخ المغيب من إخراج
حسين الطيب.
التاريخ مليء بالأحداث المختلفة، وجميل أن نذكرها وأن نتحدث عنها، لكن هناك من لا يوافقنا على ذلك، فثمة أمور لا يريد أن نكشف عنها أو حتى نستعيد ذكرها. لماذا؟ لأنها قد تكشف حقائق وتبين وقائع كانت مخفية لسنوات طويلة، وفيها ما يفضح زيف الظالمين وباطلهم. ألا ترى أن دولا قامت وكانت لها حضارة وتاريخ وأثار وتراث، لكنها استهدفت وغيبت؟ ألم تعلم أن تلك الدول كانت نموذج الدولة الإسلامية القائمة على العدل والمساواة وتحقيق المواطنة للجميع؟ دول قامت في المشرق والمغرب أسسها أئمة عظماء قدموا أنفسهم في سبيل الله ومن أجل نصرة المستضعفين وإصلاح واقع الأمة بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع كل ذلك غاب تاريخهم وطمست آثارهم، ونتمنى أن نعيدها. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله إلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي التاريخ المغيب، فكونوا معنا. مستمعينا الكرام، عندما نكتب التاريخ لابد أن نكون منصفين حتى نكون صادقين، لأنه إذا غاب الإنصاف في ذكر التاريخ فإنه لا قيمة له، بمعنى أنه سيكون مليء بالكذب والافتراء، وبالتالي فإنه سيفقد الكثير من الحقائق وسيغيب العديد من الوقائع. وهذا هو حال التاريخ الذي يكتبه أصحاب الأقلام المستأجرة من حكام الجور وسلاطين الضلال. في الحلقة الماضية تحدثنا عن نبذة بسيطة عن تاريخ الدولة الزيدية في المغرب العربي، وذكرنا كيف كانت البدايات الأولى التي مهدت لتأسيسها هناك. ذكرنا حقيقة مهمة، وهي أن الدولة الزيدية في المغرب تم تغييبها ولم يذكر منها إلا القليل عند بعض المؤرخين، ولربما لولا أن بعض الكتب الزيدية التاريخية حفظت لنا أحداثا من تلك الدولة لما عرفنا عنها شيء أبدا. ما يجب علينا هو أن نبحث عن تاريخ تلك الدولة وأن نتحدث عنه وأن نذكره للجميع، ليكونوا على معرفة بما حدث هناك، ليعلم الناس أن الدولة الزيدية التي عرفت بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت تقوم في أي منطقة من المناطق التي تنصرها وتقف إلى جانبها، وتستطيع أن تحكم الجميع بدون أن تمس من كرامتهم أو تنال من هويتهم أو تغير من معتقداتهم. وهذا ما ميزها عن غيرها من الدول التي قامت في العالم الإسلامي بأكمله. من المهم أن نذكر الدولة الزيدية في المغرب العربي ونتحدث عنها كدولة، كذلك يهمنا أن نتحدث عن الأئمة الذين أسسوها كشخصيات عظيمة كان لها تأثيرات على المحيط الذي وصلت إليه. لكن قد يتبادر إلينا سؤال، وهو من هو مؤسس الدولة الزيدية هناك، وكيف وصل هو شخصيا إلى تلك المنطقة البعيدة، وما الذي دفعه إلى أن يصل إلى بلاد المغرب العربي دون سواها؟ وكل هذا له أحداث وقصص عجيبة. في سنة 169 للهجرة وقعت معركة فخ بالقرب من مكة المكرمة بقيادة الإمام العظيم الحسين بن علي الفخي سلام الله عليه، وكانت ضد بني العباس الذين كانوا يفتكون بأهل البيت عليهم السلام. وفي هذه المعركة كان قد اجتمع مع الإمام الحسين بن علي الفخي ما يزيد على 26 من أهل البيت عليهم السلام، ومنهم مؤسس الدولة الزيدية في المغرب الذي كانت هذه المعركة بالنسبة له بداية للبحث عن مكان آمن، لأنه ممن نجا منها بعد استشهاد الإمام الحسين وبعض أصحابه، ولم ينج منها إلا هو والقليل من أهل البيت الذين تشردوا في البلدان. وقد كانت معركة فخ واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام ضربة قاسمة للإسلام والمسلمين، وكان على علماء وزعماء أهل البيت بعدها مسؤولية حمل ونشر الفكر الإسلامي الأصيل وعلومه، وعليهم صيانته في هذه الظروف القاسية التي يمر بها الإسلام. فخرجوا متسترين في البلدان، فخرج يحيى بن عبد الله إلى اليمن، ثم انتقل إلى السودان، ثم انتقل إلى البلدان الأخرى حتى استقر في الديلم. أما أخوه الإمام إدريس بن عبد الله عليه السلام فقد انتقل إلى المغرب وأسس الدولة الزيدية فيها. لكن كيف كانت طريقة انتقاله إلى هناك؟ الإمام إدريس بن عبد الله هو إدريس الأول بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، هو واحد من أعظم أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين كانوا يحملون مسؤولية عظيمة في هداية الأمة، وهو مع إخوته وأبناء عمومته من الأئمة الذين حفظوا بدمائهم الزكية بيضة الإسلام وصانوه من عبث المجرمين والطغاة. ولذلك فقد اشترك في معركة فخ وكان من ضمن من نجا من القتل، ونجح في الإفلات من يد بطش العباسيين بعد المعركة، واختلط بالحجيج. وقد استتر الإمام إدريس بن عبد الله بعض الوقت في مكة المكرمة، وعندما ألح العباسيون في طلبه فكر في طريقة للخروج مع مولى له يسمى راشدا، وكان راشدا عاقلا شجاعا، فخرج به في جملة الحجيج منحاشا عن الناس بعد أن غير زيه وألبسه مدرعة وعمامة غليظة وصيره كغلاما يخدمه إن أمره أو نهاه، أسرع في ذلك فسلم حتى دخل بصر ليلا. من هنا بدأ الإمام يفكر بالهروب إلى منطقة آمنة، ليس لينجو بنفسه بل ليقيم دعوته التي بدأها آباؤه وأجداده في مختلف المناطق الإسلامية. وبعد أن استقر في مصر فترة من الزمن انتقل إلى بلاد المغرب، ويقال أنه سلك طريقا غامضا عن طريق القوافل المارة بمسالخ مصر، ويقال أن صاحب بريد أعانهما على ذلك ووصلا القيروان فأقام بها فترة من الوقت، ثم خرج إلى المغرب الأقصى. فعمد راشد إلى إدريس فألبسه مدرعة صوفية خشنة وعمامة غليظة وصيره كالخدم له يأمره وينهاه، كل ذلك خوفا عليه وحياطة له، فلم يزل على ذلك حتى وصل إلى مدينة تلمسان، فاستراح بها أياما ثم ارتحل عنها إلى طنجة، ثم أقام بها أيام فلم يجد بها مراده، فرجع مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلي. وكيفما كانت الطريقة التي وصل بها الإمام إدريس عليه السلام مع مولاه إلى المغرب، فقد كانت الرحلة شاقة ومرهقة تحمل فيها جميع أنواع المصاعب. وهنا يتبين لنا بوضوح حال الطبقة المستضعفة من المؤمنين، وتعكس جانبا من الظلم والاضطهاد الذي لحق بأهل البيت عليهم السلام، كما توضح مقدار ما يجب على الإنسان الرسالي أن يتحمله في سبيل إنجاح دعوته وأهدافه ومبادئ الإسلام. كما تجلى في هذه الرحلة قوة وصلابة إيمان الإمام إدريس بن عبد الله عليه السلام وثقته بربه، وفي موقف راشد إخلاص الرجل المؤمن المتفاني في سبيل الدعوة إلى الله. وتوضح هذه الرحلة أيضا الثقة والطمأنينة المتبادلة بين الإمام عليه السلام ومولاه راشد، كما تبين أهمية الهجرة لنشر الإسلام وتعاليمه وكثير من الدروس والعبر يمكن للمرء أن يستخلصها من رحلة هذا الإمام العظيم ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. إن ما قام به الإمام إدريس عليه السلام يجعلنا ندرك ما كان عليه أهل البيت عليهم السلام من استشعار بالمسؤولية وما يتحملونه من مصاعب كثيرة من أجل القيام بها، ولذلك لا يوجد من يحمل هذا الشعور ويقوم بمثل هذه الأعمال دونهم. وما سنلاحظه أيضا من خلال ذكر دولة الإمام إدريس عليه السلام في المغرب العربي كيف استطاع أن يقيمها وأن يجعل الناس يلتفون حوله بالرغم أنه وفد إليهم هاربا من ظلم بني العباس، وأن ما قام به الإمام إدريس بن عبد الله عليه السلام تجربة غير مسبوقة يحق لنا أن نفخر بها وأن نتحدث عنها ليعرف الجميع كيف كان أئمة أهل البيت عليهم السلام يقبلون الناس على ما هم عليه من تنوع ويهمهم فقط أن يقوموا بنصرتهم فيما يدعون إليه من الدعوة لله وإقامة الحق ومحاربة الباطل والعمل بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو حصن الأمة جميعا من العبث والتسلط والظلم. إن سيرة وتاريخ الإمام إدريس بن عبد الله ودولته في المغرب العربي جديرة بأن نذكرها وأن نتحدث عنها، وفي الحلقة القادمة سوف نعرف كيف بدأ الإمام عليه السلام دعوته وتأسيس دولته هناك. فإلى أن نلتقيكم في الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله.
كنتم مع
التاريخ المغيب.